بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هناك مسألتان لابد أن نخوض فيهما خوضا رشيدا وأن نتكلم فيهما كلاما بينا واضحا، ذلك أن العلم الذي ينبغي أن نحصله على أنواع، فهناك علم بالله، وهناك علم بأمر الله وهو الشرع، وهناك علم بالنفس، ولا أقصد بعلم النفس علم النفس الذي يدرس في كليات الطب والتربية والآداب، ولكن هذه النفس التي بين جنبيك لابد أن تكون عارفا بحالها، عالما بتقلباتها. ثم هناك العلم بالواقع الذي أنت تعيشه، فهذا الواقع الذي يموج بالتيارات والأفكار والتصورات والمذاهب والمناهج لابد أن تستبصر موضع قدمك فيه، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يحبط خبط عشواء أو أن يكون كهذه الدابة التي تمشي على غير هدي، بل لابد أن يبصر طريقه وأن يتحسس سبيله حتى لا تنزلق قدمه وحتى لا يتنكب طريقه، بل لابد أن يعرف الموضع الذي فيه قدمه توضع. فهذا الواقع مهم جدا معرفة ومفيد جدا الإلمام به. وهناك مسألتان متعلقتان بالشرع من جهة وبالواقع من جهة أخرى. أما المسألة الأولى فهي مسألة جديدة قديمة، آنية قديمة، هي الآن ولكنها قديمة. بداية هذه المسألة كان مقالا كتبه رجل يسمى فهمي هويدي في جريدة الأهرام، وذلك منذ 7 سنوات. هذا الرجل قال في هذا المقال بأن الخطر الداهم الذي يواجه العالم الإسلامي وينبغي أن يرصد وأن يدرس هو خطر السلفية. قال هذا، وقال السلفية هي الحصان الأسود الذي سيكسب السبقة، ولذلك هذه الظاهرة لابد أن تدرس. فقلت عندما قرأت هذا المقال إن هذا الرجل يتكلم ليس من منطلق أنه واحد، ولكن يتكلم باعتبار أنه مؤسسة. هناك طائفة من الباحثين يمدونه بالمعلومات ويغذونه بعناصر الموضوع، ثم يلم بعد ذلك شعثه وينظمه ويجعله في هذه الصورة المقالية. أذكر في فترة 70s and 80s عندما يمسك أي أخ أول ما يقول إننا سلفي يتركوه مباشرة. كانت السلفية لباس فضفاض يجوز لأي إنسان أن يلبسه، ومن لبسه لا يتهم بشيء. أما الآن فإن الوضع صار مختلفا، أحسست أن هناك مؤامرة كبيرة تحاك لهذا الاتجاه الذي سمي بعد ذلك بالاتجاه الأصولي. والاتجاه الأصولي يعنى به الاتجاه الذي يمعن في القدم، ويسمون القدم بالاتجاه الراديكالي، قوم راديكاليون أي قوم يتمسكون بالقديم، كلاسيكيون كما يقولون بلغة الفرنجة، يتمسكون بالقديم. فهؤلاء الذين يتمسكون بالقديم صار لهم وزن في الساحة الإسلامية وصارت لهم خبرة، فلا بد لهذا الاتجاه أن يرصد دراسة جيدة ويعرف كيفية السبيل إلى تمزيقه ثم القضاء عليه. وهناك أمور وأسرار في هذه النقطة لا أريد أن أخوض فيها، ولا أريد أن يعيش إخواني في هذه النقاط، ولكن أنا أتكلم عن الدائرة التي إن عرفتموها أفادتكم بإذن الله تعالى. المهم، هذا الاتجاه السلفي نعم صار الآن سلفيات، ولكن أقصد بالاتجاه السلفي الذي يحقق العلم بهذا التصور الذي قلته لك، لأن أعظم ركيزة من ركائز المنهج السلفي عمليا الاهتمام بالعلم. أعظم ركيزة من ركائز المنهج السلفي عمليا الاهتمام بالعلم، ولكن العلم في المنهج السلفي ليس علما نظريا ثمريا يكون من باب الترف والمتعة، ولكنه علم مثمر لعمل، مثمر لعمل، مفض لعمل، مفض لعمل، داع إلى عمل. علم ليس العمل عنه بمنأى، وليس التطبيق عنه بمعزل، ولكن العلم يتعانق مع العمل، والعلم يدعو إلى العمل. هذا في منهج السلف. أيضا العلم بهذا الاتساع الذي ذكرته لكم من العلم بالله وبشرع الله وبالنفس وبالواقع إلى غير ذلك. فالاتجاه الذي يهتم بقضية العلم بهذا التصور اتجاه لابد أن يضرب من قبل أعداء الله عز وجل، وأقصد بأعداء الله أي الأمريكان والأوروبيون. أقصد بأعداء الله الأمريكان والأوروبيين، هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أعداء لدين الله عز وجل، ونحن نتقرب إلى الله تعالى أيضا بمعاداتهم وبغضهم. فكما هم يعادوننا نحن لا نحبهم ولا نواليهم، بل نكرههم ونمقتهم ونعاديهم، ونتقرب إلى الله تعالى بمعاداة الصليبيين واليهود ومن والاه. الشاهد أن هناك ناسا لابد من تجنيدهم لكي يطعنوا في هذه السلفية. لو أن إنسان اسمه موريس فريدكور أو فرح جرجس تكلم عن السلفية لقال الناس إنه مغرض وكافر ولا ينبغي أن نأخذ منه. ولكن لجند أقناما مسلمة تتكلم عن هذا المنهج السلفي، وبالفعل تكلم ناس عن السلفية كمنهج، وتكلم الناس عن السلفية كأعلام اتجاهات. السلفية كمنهج يطعنون في السلفية كمنهج، يقول لك إيه السلفية دي؟ إيه السلفية دي؟ فالسلفية دي هي أخت التشرذم والتعصب والتقوقع والجهل والتطرف، ويبنون على ذلك أمثلة كثيرة. ومن حيث الأعلام يتناولون أعلامها، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية بالنقد اللاذع، بالنقد اللاذع. ودفع إلي أحد الإخوة لعله موجود الآن بكتاب منذ عدة أشهر يتناول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وكيف أنه معاد للإسلام، وكيف أنه معاد للإسلام. وألفه دكتور يوزع هذا الكتاب شبه مجاني على الناس، مجلد كبير، كتاب كبير. فيا سبحان الله، فأيها الإخوة الكرام، لا ينبغي أن نكون أسرى ما نسمع أو أسرى ما نقرأ، فإن الرجل لن يكون حقيقا بالاحترام، ولن يكون جديرا بأن يكون مبجلا
إلا إذا كان ما يمسك أكثر مما يسمع، وما يحبس أكثر مما يتكلم به. فلابد أن نتعود هذا الخلق. خلق ماذا؟ تسمع كثير ولكن إيه؟ تنقل أقل. يعني لو سمعت الألف جملة، حقق الألف جملة في ثلاث أربع جمل وانقل ثلاث أربع جمل. ولذلك في الأثر: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذه قضية فيها كثير من نفث الصدور، ولذلك لا أريد أن أفيض. وقد تكلمت كثيرا عن أصول المنهج السلفي قبل ذلك في نحو من 10 محاضرات، ثم بعد ذلك تكلمت عن هذه القضية في درس مستقل منذ فترة قريبة. فأرجو أن تجمعوا هذه البثاثة الصغيرة مع ما قلته قبل. أما المسألة الثانية فهي مسألة خاض الحديث فيها هذه الأيام، وكان لي فيها رأي واجتهاد، وأدعو الله تعالى أن أكون موفقا في هذا الاجتهاد، ويعلم الله أني حبسته كي أنظر وأفكر وأستشير بعض الناس الذين لهم خبرة بهذا الموضوع. فكانت المفاجأة بفضل ربي سبحانه وتعالى أن كثيرا من الذين يفهمون في هذا الباب كانوا يوافقونني فيما ذهبت إليه. وإن شاء الله لن أكتفي بذلك، ولكن ما انتهيت إليه من اجتهاد، وسأقوله لكم بإذن الله تعالى، ما انتهيت إليه سيرسل إما الليلة أو غدا إلى 3 جهات رسمية. الجهة الأولى دائرة الإفتاء بالأزهر، الجهة الثانية دار الإفتاء المصرية، والجهة الثالثة دار الإفتاء بالمملكة السعودية. هذه القضية هي قضية العملة العراقية، والمشكلة ليست مشكلة العملة العراقية، ولكنها مشكلة العملة العراقية، ثم بعد ذلك العملة الليبية، ثم بعد ذلك العملة السودانية، ثم بعد ذلك ممكن عملة قبرص، عملة قبرص، وممكن بعد ذلك من يدري جايز الشيك الإسرائيلي يدخل معنا في هذه القصة، من يدري ربما يدخل الشيك الإسرائيلي معنا في هذه القصة. المشكلة أن المسلم لابد أن يبني دائرة معاملته على قاعدة عظيمة، ألا وهي: لا ضرر ولا ضرار. دي قاعدة فقهية عظيمة جدا جدا، لا ضرر ولا ضرار. فهل تسمحون أن أعرض عليكم ما يعني أو خلاصة ما ذهبت إليه في هذه المسألة؟ توافقونني في ذلك؟ عندكم استعداد يا أحباب الخير؟ اللي عنده استعداد يرفع إيده كده. مستعد يرفع إيده؟ ما شاء الله. طيب، نزولا على رغبة الجماهير واتباعا لمبدأ الشورى، فسألبي رغبتكم في أن يعني أقص عليكم خلاصة ما ارتأيت في هذه المسألة، وأنا في انتظار، يعني ينبغي أن أحبس هذا إلى أن تأتيني الردود الرسمية، ولكن قلت أن أخبر إخواني بهذا الأمر حتى يحصل في هناك نوع من الصدمة، فلا نفرط في هذا الأمر، فلا نفرط في هذا الأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الله تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وعن تميم ابن أوس الداري، دي طبعا دي الصورة ديت اللي هي سترسل منها 3 نسخ إلى الأزهر ودار الإفتاء ودائرة الإفتاء بالسعودية، يعني ما ستسمعونه الآن هو الذي سيرسل إلى هذه الجهات الرسمية. وعن تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدين نصيحة. قالها 3. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. ورغبة في الإصلاح وبذل النصيحة لعوام المسلمين ولعموم المسلمين الذين نتقرب إلى الله تعالى بحبهم، وتبصيرهم بدينهم، وبيانا لأمر قد أشكل على كثير منهم في مسألة ما يعرف بالاتجار بالدينار العراقي، كان لابد من هذا البيان. والله تعالى أسأل أن يوفق الخاصة والعامة إلى تحقيق مراضيه، فهو سبحانه وتعالى أهل لكل خير، ومنه تعالى يكون الخير. وسيكون الكلام في النقاط الآتية: أولا، حقائق لا بد من معرفتها. ثانيا، واقع لا بد من إبصاره. ثالثا، الحكم الشرعي. ثالثا، الحكم الشرعي. ولابد أن أخبر الإخوة، وهذا ليس من باب الحديث بالنفس أو عن النفس، ولكن هذا أمر لابد أن تعلموه، أن لي اهتماما كبيرا بمسألة الاقتصاد. أن لي اهتماما كثيرا بمسألة الاقتصاد، أقرأ فيها قراءة جيدة، وأتابع أخبار الاقتصاد متابعة دقيقة، وأحب هذا الباب وأولع به. فليس أمرنا مولع بالأمور الشرعية حسب، لا، فأنا أيضا مجتهد وأحب هذا الباب وهذا الفرع، ولي فيه دراسة اسمها الوقف الإسلامي ودوره في الاقتصاد المصري الحالي. إزاي إن احنا ننشط الاقتصاد المصري عن طريق الوقف الإسلامي؟ هذا بحث وبحث منشور، وإن شاء الله يعني أهادي به بعضكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم. أولا، من جملة الحقائق التي لابد أن تعرف ما يلي: نمرة واحد، الاتجار بالدينار العراقي بهذا الاتساع لم يكن إلا بعد الاحتلال الأمريكي للديار الإسلامية العراقية. الإخوة، كان في حاجة اسمها الدينار السويسري. الدينار السويسري ده كانت العملة العراقية قبل الاحتلال، وقبل حصولها المشاكل كانت العملة العراقية المعتمدة تسمى بالإيه؟ بالدينار العراقي السويسري. وهذا الدينار كان موجودا في العراق ويعبر العراق إلى الأردن، وكان بعض المصريين يجلب هذا الدينار السويسري إلى مصر، وذلك قبل الاحتلال الأمريكي. وكان الظن أن هذا الدينار السويسري يمكن أن يرتفع، وقام بعض التجار هنا في مصر بالفعل بشراء بعض الدنانير السويسرية العراقية وادخروها، هذا قبل الاحتلال الأمريكي، ولكن لم تكن هذه ظاهرة، كان هذا أمرا يسيرا عابرا. أما الاتجار بالدينار العراقي اللي هو المطبوع عن طريق أمريكا، مش الدينار السويسري القديم، مش الدينار السويسري القديم، لا، الدينار العراقي الأمريكي، لم تتم التجارة فيه بهذه الصورة ولا هذا الاتساع إلا بعد الاحتلال الأمريكي للديار الإسلامية العراقية. دي أول حقيقة. الحقيقة الثانية، أعظم البلاد متاجرة في هذه العملة هي مصر. أعظم البلاد، أكثر بلد بتتاجر في العملة العراقية الأمريكية هي مصر. سبحان الله، هي مصر. السعودية مجرمة للتجارة بالعملة العراقية، وكذلك معظم الدول العربية لا سيما الحدودية مع العراق لا تعترف بهذا الدينار العراقي. البلد الوحيدة التي تتاجر بهذا الدينار العراقي الأمريكي بهذا الاتساع، أقول بهذا الاتساع، مصر. الحقيقة الثالثة، يجلب الدينار العراقي إلى بلادنا ليشتريه التجار الكبار بالدولار. انتبه معا، يبقى التجار بيشتروا العملة العراقية بإيه؟ بالدولار. التجار اللي هم بيجيبوه من الأردن ويجيبوه من الكويت ومن الإمارات بيجيبوه بيدخلوه مصر بالدولار، يعني يدفعوا الدولار ويجيبوا الإيه؟ العراق. يدفعوا الدولار ويجيبوا الإيه؟ العراق. طيب، الحقيقة الرابعة، تقوموا الحقيقة الرابعة دي مهمة جدا، لأن بعض المشايخ الفضلاء جزاهم الله خيرا قال بأن التجار في العراق حرام. ليه؟ لأنه عملة مهربة. لا، ومش بتهرب ولا خلاف، والشيخ الذي قال ذلك ربما ليست له خبرة بأمور الاقتصاد، العملة العراقية ليست مهربة. تقوم بعض البنوك الأمريكية، الأمريكية بنوك رسمية معتمدة أمريكية، أمريكية، ببيع الدينار العراقي في مقابل الدولار دون ستار أو سرية، بل على المكشوف دون تهريب. أي بنك أمريكي اديله دولار يديك مقابله إيه؟ عراقي. اديله الدولار يديك مقابله عراقي على المكشوف دون تهريب أو ستار. أيضا تعاني مصر، الحقيقة الخامسة، تعاني مصر من ضربات اقتصادية طاحنة بسبب قلة الدولار واحتكار طائفة من أهل البلد لهذه العملة. عملة الدولار دي تتلاقاش مع مثلا أي حد، مع ناس معينة، ناس معينين هم اللي معهم ليه الدولار. أما بقية الشعب المطحون المسكين يسمع عن الدولار لكن ربما ما شافوش في حياته إيه الدولار ده، بيتاكل ولا بيتشرب ولا إيه ده، ما يعرفوش إيه الدولار ده. هذه العملة التي هي عماد الاستيراد والتصدير، الاستيراد والتصدير بالحركة التجارية، يبقى الحركة التجارية في البلد معتمدة على الإيه؟ على الدولار. وطبعا معنا هنا إخوة في كل التجارة وإخوة عندها خبر بالمسائل دي، فينتابوا برك معا عشان لو أي حد عاوز يناقشنا تحت أمر. فعملية الاستيراد والتصدير هي دي الحركة التجارية، كلها قائمة على ماذا؟ على الدولار. وعماد شراء الأجهزة والتجهيزات الصناعية، سواء تجهيزات المصانع أو الشركات أو نحو من ذلك، اللي الحركة الصناعية كلها قائمة على ماذا؟ على الدولار. يعني احنا لو عاوزين شحنة أجهزة، شحنة معدات، كلها بتيجي عن طريق الايه؟ كلها تيجي بالعملة الصعبة بالدولار. بل إن معاملات الشركات، معاملات الشركات وصفقاتها في المشاورة، المشاورة يعني في بنوك، في هناك مكاتب عالمية اسمها مكاتب إدلاء المشورة. يعني افترضنا إيه؟ أنا معي مثلا 50,000 جنيه وحيران أعمل بهم إيه؟ أقوم رايح مكتب المشورة أقول لهم والله أنا معي 50,000 جنيه أعمل إيه؟ فهم يدوا لي المشورة في مقابل عمولة. المكاتب بتاعت إدلاء المشورات ديت التجارية ما بتاخدش في جنيه مصر، ولكن بتاخد بالإيه؟ بالدولار، بتاخد بالدولار. مش كده وبس، المكاتب التي تأتي لمراجعة حسابات الشركات الكبرى، في هناك المكاتب متخصصة في المحاسبات القانونية بتيجي تراجع وراء المحاسبين، مكاتب كبيرة كل عمولتها بالإيه؟ بالدولار، ما تاخدش بالجنيه المصري، لا تأخذ بالجنيه المصري. مش كده وبس، بل إن الضمان لو أي شركة عاوزة إن هي تعمل أي ضمان لابد أن يكون الضمان في مقابل الإيه؟ الدولار. ونحو ذلك كل هذه المعاملات لا تكون إلا بماذا؟ إلا بالدولار. إذن الدولار ده قائم عليه حياة البلد، البلد حياتها كلها قائمة على ماذا؟ على الدولار. والدولار ديت في أيدي طائفة قليلة من الناس، في أيدي طائفة قليلة من الناس. طيب ده حقائق لابد أن تعلم. ثانيا واقع لابد من إبصاره، مش احنا بنقول من العلم ومنهج السلف انه قائم على العلم، ومن العلم العلم بالواقع، اذا لابد نعرف الواقع ده، ما ينبغيش ان 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 امشي في هذا الواقع او ان اعيش في هذا الواقع وعلى عيني عصارة سوداء فاكون اسيرا كل ناعق وناهق، ولكن لابد ان افهم ماذا يدور حولي. ثانيا واقع لابد من إبصار إزاء هذه الحقائق الماضية، إن الدولار على اقتصاد البلد والدولار في أي طائفة قليلة من الناس. الدولة عملت إيه؟ شوف بقى الدولة الرشيدة عملت إيه؟ عملت الآتي. نمرة واحد، قامت الدولة نمرة واحد بتعويم الجنيه المصري في مقابل العملة الصعبة إلى الدولار. أذكر في سنة 91 أو 90 كان الدولار بحوالي 160 قرش مصري، بأقل من 2 جنيه، كان الدولار بأقل من 2 جنيه. لما يبقى خلال 13 سنة الدولار يبقى بكم دلوقتي؟ ب37 قرش. يبقى إيه المسألة دي؟ يبقى خلال 13 سنة زاد كم في المية؟ زاد ما يقرب من 600%، زاد ما يقرب من كام؟ من 600%. إذا لابد إن الأسعار تزيد بنفس المستوى، وبالفعل الأسعار زادت بنفس المستوى. أنا أذكر مثلا في السبعينات كان كيلو الرز بثلاثة سنت، كيلو الرز كان بثلاثة سنت، أذكر هذا جيدا، أذكر هذا جيدا، كان بثلاثة سنت وكان بقرشين سنت كمان. الكلام ده في السبعينات مثلا 78 كده كان كيلو الرز بقرشين سنت. دلوقتي كيلو الرز بكام؟ باثنين جنيه وريال. يبقى زاد كم في كام في المية؟ 200 وشوية%، 200 وشوية%. سبحان الله. يبقى إذن هناك زيادة شديدة. طيب إيه اللي حصل؟ بدل ما الدولة تضبط الدولار والدولة تدعم الصناعات المحلية، معلش ده كلام في الاقتصاد وكده معلش، وبدل ما الدولة تنشط الصناعة وتنشط عملية الاستيراد، وبدل ما الدولة تعدل الميزان التجاري لصالح الاستيراد بدل ما يكون لصالح الايه؟ لصالح التصدير بدل ما يكون لصالح الاستيراد، لان احنا ماشيين يعني بجناح وجناح، جناح موجود وجناح مكسور. بدل ما الدولة تعدل الميزان التجاري، المسائل كلها تم يعني الانكسار، وتم تعويم الجنيه المصري بحيث فقد الجنيه المصري خلال شهور ما يقرب من 40% من قيمته، 40% من قيمته. طبعا ترتب على ذلك الغلاء الذي نحن جميعا نعيشه. ثانيا نشوف الإجراء الثاني لعملية الدولة. ثانيا قامت بمحاربة شركات الصرافة حيث أخضعتها لمجموعة من الضوابط المجحفة، مما أدى إلى غلق معظم هذه الشركات. الناس جايين من الخارج وكانوا بيقبضهم وبيحولهم، فاهمين المصالحات ديت؟ فهو جاي مصر بجيبه إيه؟ الدولارات، تجيبه الدولارات. البنك مثلا بيبقى سعره 3.80 جنيه، شركات الصرافة بتبقى مثلا ب4 جنيه وريال. يا ترى الراجل هيبيع للبنك ب83 ولا يبيع شركات الصرافة ب24؟ هيبيع لشركات الصرافة. فالدولارات كلها بدل ما تروح للبنوك الوطنية راحت لمين؟ لشركات الصرافة اللي بيسموها السوق السوداء، اللي بيسموها ليه؟ السوق السوداء. فلما الدولة قلت الدولار في الدولة، والدولة عاوزة دولارات، والدولارات مش موجودة في البنوك، الدولة تعمل بقى ازاي؟ راح يطرح عند مين؟ عند شركات الصرافة. قالت لهم بقى، راح تمسكهم من هو كده اهو، اما تجيبوا اللي عندكم من دولارات واما نقطع رقبتكم ونعلقكم على باب زويل بالبلد كده. فبتوع شركات الصرافة عملوا ازاي؟ حطوا دولاراتهم في الشنط وراحوا ايه؟ قافلين الشركات بتاعتهم. مش الدولة حاولت تتفاهم معاهم وتعمل صيغة مقبولة لهذه التجارة المعاملية في المجتمع؟ لا، إجراءات كلها قسرية لا تقوم على ترشيد ولا على منهجية. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الإجراء الثالث بعد ما شركات الصرافة راح تغلق أبوابها، عشان تشوف شركات الصرافة هنا في مصر مالها؟ كلها مالها؟ كلها قفل. بعد ما جابوا أبوابها عملوا إيه؟ راحوا متناقلين على باب تاني. عملوا إيه؟ قامت بتعقب التجار الكبار الذين يمارسون التجارة أو الصناعة. وهم مظنة الدولار في بيعهم وشرائهم. يعني واحد عنده شركة استيراد وتصدير يبقى يقين عنده إيه؟ عنده دولار. واحد عنده مثلا المصنع ده بيصنع أجهزة مثلا دقيقة، الجزء من الاجهزه دي بيستورده من الخارج، اي يستورده بطريقه الايه الدولار، فاكيد عنده ايه دولار. فالدوله عملت ايه بقى باهل الصناعه والتجاره اللي هم الدولار بيحكمهم في تصرفاتهم، يعني في علاقتهم الماديه. الدوله عملت معهم ايه؟ قامت الدوله بمداهمته واعتقالهم ومصادره ما معهم من عملات كانوا في الحقيقه يتعاملون بها في تحقيق مصالح شركاتهم وتجارتهم مما يحقق مصلحه الوطن. سبحان الله، الناس اللي هم ماشيين في حالهم وبيوظفوا الدولار في مصالح شركتهم ومصانعهم مما يعود على البلد بالنفع. عنده شركه بيشتغل فيها مثلا 20 نفر، ال 20 نفر ب 20 اسره، استيراد وتصدير، فلابد يكون في حاجه للدولار، يوم طبين عليه معتقلينه ويسالهم على مين؟ على الدولارات اللي معاه. طيب، قامت الدوله برفع الدعم عن السلع الاساسيه لتوفير غطاء مالي تستفيد منه ميزانيه الدوله. ده مساله خطيره جدا. الدوله محتاجه فلوس، الميزانيه اتخربت، مفيش فلوس في الميزانيه. الدوله تعمل ايه؟ ودي بسبب الحراميه اللصوص الذين لا يتقون الله عز وجل. فإن مصر من أغنى أغنياء العالم، هذه البلدة بلدة غنية. محمد حسين هيكل كان له كتاب نزل في الأهرام، هذا الكتاب نزل منذ حوالي 10 سنوات. هذا الرجل بيتكلم باسم هذا الكتاب الأزمة الاقتصادية في مصر، الأزمة الاقتصادية في مصر. هذا الرجل محمد هيكل، حسين هيكل، عمل إحصائية بعدد المليونيرات الموجودة في مصر. كانت المفاجأة إن المليونيرات الموجودين في مصر أكثر من موجودين في أوروبا. عدد الناس اللي معهم ملايين في مصر أكثر من الموجودين في أوروبا. المفاجأة إن شركات المرسيدس بنز في ألمانيا بتقوم بتصنيع سيارات بنز مخصوصة لتجار كبار في مصر. أكبر سوق في تجارة المرسيدس في العالم مصر، بكل حقيقة موجود. ما الفلوس بتروح فين دي؟ لما الإحصائية بتقول إن الوزارات مدينة للبنوك المحلية بأكثر من 700 مليار جنيه، الوزارات، وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية والداخلية، الوزارات دي مديونة بأكثر من 700 مليار دولار للبنوك المحلية. الآن الدولة تؤخر صرف التأمينات والمعاشات ليوم 10 في الشهر. ليه؟ مفيش هناك فلوس. فلغاية لما تاخد من حتة وتاخد من حتة وتاخد من حتة، زي التاجر اللي هو الايه البكاش اللي بيقعد يلصم من هنا ومن هنا ومن هنا، الدولة بتعمل كده عشان توفر التأمينات والمعاشات الناس تقبضها بعد يوم 10 في الشهر. كم ده موجود يا اخوة، كم ده موجود وواقع، سبحان الله. فعشان مفيش ميزانية قوية في الدولة، فالدولة عملت ايه؟ راح ترافع الدعم عن السلع الأساسية. ايه السلع الأساسية؟ الرز، السمنة، الزيت، السكر، الدقيق، دي السلع الأساسية. تم رفع الدعم عن كل هذه السلع. سبحان الله، أذكر في سنة 78-79 كان رغيف العيش بتعريف. طبعا ما تذكروش انت حاجة زي كده. كان رغيف العيش بتعريف، بتعريف. فأنور السادات عمل بقى ازاي؟ راح مزوده تعريفه كمان، يعني بقى رغيف العيش بقى بكام؟ بقرش ساد، بقرش ساد. قامت مظاهرات عارمه في القاهره والاسكندريه والمنصوره، البلد كلها قامت مظاهرات. واضطر السادات ان هو ينزل قوات غطيره من الجيش عشان يضبط النظام والامن في البلد. وطلب مجلس الشعب وقال ان اي واحد هيثير الشغب او يسائر على الفتنه او يعين عليها عقوبه الاعدام في انتظاره. وما تظنوش ان احنا الديمقراطيه عن المساله هبل يعني، لا لا، ده احنا هنعمل ونساوي ونضرب بيد من حديد وما الى ذلك. عشان الرغيف غلى ايه؟ تعريفه، تعريف، تعريف عن ايه؟ نص قرش، يعني كم مليم؟ 5 مليم. الرغيف لما غلى 5 مليم الشعب ما يستحملش. دلوقتي بيغلى بصاروخ الفضاء، بسرعه صاروخ الفضاء، ولا يحرك احدا ساكنا. طيب، تم رفع الدعم خلاص، من ما فيش دولارات في البلد والحركة كلها واقفة والناس بالمصالح التجاري ما عادش مية، مش كده؟ ما عادش مية. طيب تم تحديد سعر فائدة الدولار في البنوك الوطنية لأقل سعر ممكن، ده مصيبة وكارثة، مع الرغم إن الفائدة ده حرام، لكن الناس التجاريين لهم حسابات معينة كده. تحدينا في تجارة مش كده؟ مش كده في تجارة الرجل طيب؟ كنا مظبوط ولا مش مظبوط؟ ما أنا وصلت للنار ده لسه هنيجي في الآخر إن شاء الله. الفائدة حرام، بس لما يبقى مثلا الدولة عاوزة الناس تحط مدخراتها في البنوك، لما أنا أحط مثلا 20,000 دولار في البنك نسبة الربحية بتاعت الدولارات دي قليلة. أنت عارف الزحلفة اللي ماشية أو الربح بتاع الدولارات دي زي الزحلفة اللي ماشية جدا، بزحلفة بس زحلفة مكسحة ومشي، فبالتالي الناس حطوا دولارات زي في البنوك وما بيحطوش عليها أي فائدة، ما رضي فائدة حرام، بس الناس طالما ما فيش هناك مردود نفعي من وراء هذا الادخار ففيش حد هيدخل الدولارات دي، فتم سحب الدولارات منين؟ من البنوك، ما عادش يبقى فيها دولارات خلاص. مش كده وبس، احتفظ سحب، وعلى هذا الواقع المرير، الواقع المرير ده هو ترتب عليه ما يلي: نمرة واحد، سحب المواطنون عملاتهم الصغيرة من البنوك واحتفظوا بها في بيوته. البنك ما بيدوش المردود المجزي، ليه؟ ضربوا شركات التوظيف، وشركات التوظيف كانت بتدي أرباح حقيقية مش وهمية، أرباح حقيقية، والأزمة دي أزمة مفتعلة، ودي قصة تانية لو فردتها لكم عاوزها لوحدها درس، لكن بقى مش عاوزها بقى عشان ايه يعني مش عاوزها تطول. أزمة مفتعلة، أزمة مفتعلة. ايه المانع ان بالفعل الألف جنيه يكسبوا 1000 جنيه وزيادة؟ مفيش أي مانع خالص. سوق زي سوق التجارات، العقارات، سوق السيارات، سوق الملابس، الأسواق ديت ممكن 1000 يكسب 1000 وزيادة كمان. فلما يجي شركات توظيف الأموال لما كانت بتدي في معدل من 20-30% ما كانش كده أرباح وهمية أبدا، أرباح حقيقية. لما انضربت شركات توظيف الأموال والبنوك بتتحكم في الناس، الناس راح تسحب أموالها من البنوك وحطها فين؟ تحت البلاطة. يبقى أموال الناس فين دلوقتي؟ تحت البلاطة. بس أي بلاطة في البيت ده سر بقى، ماشي؟ سحب المواطنون عملاتهم الصغيرة من البنوك واحتفظوا فيها بيوت في بيوتهم. طب ده فيه مخالفة شرعية، ليه؟ لأن الأموال لما يحتفظ بها بيحصل فيه عدة أضرار. الضرر الأول بتقل قيمتها، الضرر الثاني بتعمل على وجود الركود التجاري في البلد، الأمر الثالث بتساعد على وجود العطالة في البلد. لكن لما أنا بدي فلوسي لفلان يشغلها وفلان يشغلها، الناس كتير بتشتغل وجود تتفتح وش قول إيه والفلوس تجري في البلد، لكن لما أنا أحطها تحت البلاطة عطلت كل المصالح دي. وترتب وراء هذا التعطيل إن طوابير تعد بمئات الآلاف من شباب المعاهد والدباليم والجامعات يتخرجون كل عام ولا يجدون عملا في الشغل، يعملوا بقى ايه؟ يعملوا عصابات وتشكيلات عصابية للسطو على مين؟ على البيوت، لان كل بيت اكيد في ايه؟ في فلوس، البيوت مليانة فلوس، يبقى ده لابد نسرق مين؟ البيوت دي بقى. فزاد السرقات البيوت في هذه الأيام زيادة مدهشة. أنا معي كتاب حط في السيارة اسمه البوليس المصري، بيتكلم عن تاريخ الجريمة في مصر من سنة 35 لسنة 52. قرأت الكتاب، معدلات بسيطة، المعدلات الآن ارتفعت. ليه؟ لأن الناس تحتفظ بأموالها في بيوتهم والشباب ليس هناك إيه؟ يعني عمل، ليس هناك عمل. طيب ده أول حاجة. الحاجة الثانية، احتفظ التجار وكبار الصناع أيضا بعملاتهم ريثما يتغير الحال. الناس بتوع شركات الصرافة والتجار الكبار والصناعية الكبار والناس اللي كانوا في الخارج وخلصهم فتراتهم ورجعهم كلهم معهم إيه؟ فلوس كتيرة، حطوها فين؟ تحت البلاطة برضه، لغاية لما الأمور تتغير. جايز ربنا يسر. الدولار السنة اللي فاتت كان بـ4 جنيه، دلوقتي بكام؟ بـ7 جنيه و30 قرش، يبقى زاد في سنة كام؟ 3 جنيه و30 قرش. يعني معنى ذلك لو واحد معين معاه 50,000 جنيه، يبقى الـ50,000 دول كانوا دلوقتي كام؟ زادوا كام؟ زادوا دلوقتي كام؟ ما يقرب من 170,000 جنيه في سنة واحدة. زادوا بس 50,000 دولار، زادوا ما يقرب من 170,000 جنيه في سنة واحدة. زاد زيادة. فلك عم خلاص خليك إيه حابسه. بالضبط زي الفلاح اللي إيه اللي بيحبس البقرة بتاعته عشان إيه تفحل وإيه وتربرب كده، ولما يجي يبيعها يبيعها بثمن إيه أغلى. ده الواقع المرير، الواقع المرير. أصبح الواقع أن الشعب معه دولارات مضمونة، الناس معها دولارات موجودة تحت إيديها أو عملات عربية أو أجنبية، الناس دلوقتي معها دراهم إماراتية، معها دنانير كويتية، معها يورو، معها ينات، معها دولارات، معها السرليني، حاجات مع الناس مع العملات دي. العملات دي تحت أيدي الناس لكنها جامدة لا يستفيدون منها خشية الضياع. شركات توظيف الأموال لما عملوا مشكلتهم شركات مش فيها فلوس، لترجموا الفلوس إلى إيه؟ إلى سلع وأمور مادية. أحد الأصدقاء الأفاضل كان لهم في أحد شركات توظيف الأموال حوالي 60,000 جنيه، فهم قالوا له إحنا مش عندنا فلوس، وكان عاملين مصنع جزم، قالوا له نجيب لك عرضية جزم، ولم نجد أمامه إلا أن يوافق. لا بالفعل كم ده حصل، واشترينا منه جزم يعني، بس كان جزم رخيصة وإيه ومشت الأمور. أيضا محليا قامت قطاعات الشعب لما بقى البدأ العراق ينزل البلد، لما بدأ العراق ينزل البلد كان بينزل قبل كده المليون مثلا بـ3-4-5,000، وصل بعد كده المليون لـ14 و15,000. فالناس كلها قالت الله، طب ما جايز يحصل مع العراقي زي ما حصل مع مين؟ مع الكويت. لما قامت الحرب كان الدينار الكويتي أقل من جنيه، كان وصل أحلي 60 قرش، دلوقتي الدينار الكويتي كان بأغلى من 24 جنيه. يبقى معنى ذلك لو إن هناك إحنا جبنا، لو كان واحد مثلا أيام أزمة الكويت حوش له 25 مليون بسعر الدولار بسعر الدينار 40-50 قرش، يبقى زمان دلوقتي معه مثلا عدة مئات من الملايين. فالناس قالت الله، إيه المانع إن يحصل مع الدينار العراقي زي ما حصل مع دينار الكويتي؟ فبدأ السعر يعلو. إيه اللي حصل؟ اسمع بقى. محليا قامت قطاعات الشعب ببيع ممتلكاتها ومقتنياتها لشراء هذه العملة. واحد ساكن في شقة بتاعته راح بيعها بـ8,000 جنيه، وراح مرمط امرأته في شقة بتاعت إيواء في المجزر عشان الفرق ده يشتري بإيه؟ عملة. أخي قال لي إن واحد نزل نبروه بعربية لانسر موديل 99 وقال لهم خدوها وهاتوا الموبايلها إيه؟ مقابلها عراق. واحد تاني لا يملك إلا صيغة امرأته، قال لها طلائك في كفة وصيغة كفة تانية، راح واخد الصيغة كلها وباعها وجاب إيه؟ عراق. اللي ما تلقاش باع الأنتريه وباع كل حاجة وقال مش مشكلة نصبر سنة ولا حاجة، جايز إيه؟ إن يبقى الدينار بجنيه يبقى أصبح معها كام؟ 1,000,000 جنيه، يعيشون في الوهم. الناس باعت ممتلكاتها، باعت ممتلكاتها ومقتنياتها، واللي عنده قرشين تحت البلاطة إيه اللي حصل؟ راح مطلعها بقى. شركات الصرافة والتجار والصناع ده كله دخل في قصة الإيه؟ تجارة الدينار. وكل الحاجات اللي متدخل اللي متعانة تحت طلعت. يا أخي ما تلاقيش معاك 3,000 جنيه بس عشان مزنوق ومش قادر وعلي وصل أمانة، وبكرة حكم المحكمة إما أدفع أو ما أدخل السجن، أجيب لك من إيه؟ تفرق. اللي بيقول الكلام ده هو التاني يوم راح يشتري كام؟ 5-6 مليون عراقي وحطوهم فين برضك؟ تحت البلاط. ده يا إخوتي محليا. أما الواقع اللي حصل بره مصر ده اللي حصل عندنا احنا هنا بقى، اللي عندنا هنا في ناس بقى ثابت صناعتها وثابت تجارتها وحلاق ساب الحلاقة بتاعته وراجل بقال ساب البقالة وعفشاجي ساب العفشاجية بتاعته، الناس ثابت شغلها وانتاجت لإيه؟ للعراق. وتهوست أول ما تشوف واحد في الشارع كده مهووس، واخد بالك إزاي؟ وكل شوية مخبول في دماغه كده قاعد المحمول والبتاع ويدخل ويطلع ويتنرفز ويتبرش ويشد في شعره، يعرف إنه إيه؟ عراق. أخذ بالك إزاي؟ أما ما يحصل بقى خارج مصر فإننا بإزاء قدام واقع يؤذن بكارثة، حيث واحد الوضع السياسي في العراق غير مستقر، الوضع السياسي في العراق غير مستقر، بل يظن أن تقوم أمريكا باختيار ما تشاء ليحكم هذه البلاد مثلما فعلت في مجلس الحكم الانتقالي. مش كده كلامنا مظبوط؟ يعني يا ترى ان العراق دي ظنكم كده ان امريكا تسلمها لناس ملتزمين يقيموا فيها شرع ربنا ويكون فيها العدل والانصاف والرحمه والحق والحياة كلها؟ فاكرين كده؟ استحال. امريكا دلوقتي بتحاول تقنعهم ان احسن حال العراق إن إحنا نختار حكام عن طريقنا للعراق. ليه؟ إحنا لو سبناكم يا عراقيين تختاروا حكامكم هتقتلوا بعض، فحقنا وحفاظا على دمائكم إحنا هنقوم بماذا؟ باختيار من يحكم العراق. شوف الألاعيب الأمريكية السمجة السخيفة. الأمر الثاني، احتمالية عدم الاعتراف بهذا الدينار العراقي الأمريكي كبيرة، احتمالية الدينار ده في احتمالية كبيرة ألا يعترف به قريبا، يتلغى قريب. فهذه العملة ليس لها أي رصيد، مش لها رصيد. أي عملة إخواني بيبقى لها رصيد، لها غطاء من الذهب يحكمها، لها قيمة. العملة ليس لها قيمة أبدا، ليس لها أي قيمة مطلقا، ليس لها أي رصيد مطلقا. ده مشكلة خطيرة. إزاي الكلام ده؟ بنشتري عملة عبارة عن شوية ورق في الشارع كده. لو جبت راجل زبال بيجمع ورق من الشارع وبعه لك بفلوس ربا، نفس الشيء بالضبط. ليه؟ لأن الورق بتاع الزبالة ده ليس له رصيد. لكن لو راجل زبال ده جاب لك شوية فلوس منكوشة كده، عشرينات وخمسينات وميات، هتعمل إيه؟ هتاخده، لأن لهم رصيد، لهم قيمة، لهم أهمية في التداول التجاري، في البيع والشراء. سبحان الله، العملة دي ليس لأي رصيد. الأمر الذي حدث ببعض المسؤولين في مصر أن يعلن في جريدة الأهرام يوم الجمعة اللي هو أول امبارح في صفحة 32 أن هذه العملة غير معترف بها في مصر، وأن الجهات المسؤولة تقوم بمصادرة هذه العملات، ده المصدر المسؤول فينا في مصر هو الكلام، وأنه يحتمل خلال شهور عندما يستقر نظام الحكم في العراق أن تلغى هذه العملة. الكلام ده في صفحة 32 في جريدة الأهرام يوم الجمعة أول امبارح. النهاردة كم؟ النهاردة الأحد الموافق كم؟ 18 يناير. الكلام ده كان يوم 16 يناير. طيب، ده بعض الأمور التي ينبغي أن تعرفوها. أيضا أيها الأخوة الكرام، لكم أن تعرفوا أنه الآن صدر، وهذا الموجود أيضا في صفحة 32 في جريدة الأهرام، إن أي واحد بيدخل مصر معاه دولارات أكثر من 10,000 دولار بيتم تحويله إلى مباحث الأموال، ومن ثم إلى نيابة الأموال العامة للتحقق في ماهيته. هو مين بالضبط؟ هذا الرجل ده بيتاجر ولا مدخلها للغرض الشخصي؟ لو ثبت إن هو بيتاجر مثلا له شركات، له علاقات معينة كذا مش عارف إيه، تتم مصادرة هذه الأموال. طيب، الحكم الشرعي ده ثالثا، الحكم الشرعي. لما كانت العراق محتلة من قبل الأمريكان كانت الخطة كيفية سحب العملة الصعبة من مصر بالذات في بلدين بيمثلوا خطورة على المخطط الأمريكي في العالم الإسلامي. بلدين يمثلان خطورة بالغة على المخطط الأمريكي الإجرامي في العالم الإسلامي. البلد الأولى مصر، والثانية السعودية. مصر لثقلها والسعودية لوجود الأماكن المقدسة فيها. أفضل شباب وأقوى شباب التزاما وعافية وقوة في مصر. احنا شفنا شباب الخليج وشفنا الناس هنا وهناك، بالفعل الشباب الناضج اللي بيحمل بالفعل قضية الإسلام ويعيش في كل الظروف الممكنة ويتحمل كل الظروف الممكنة هو شباب مصر. أكبر نسبة شباب على مستوى العالم الإسلامي موجودة في مصر، أعلى نسبة شباب موجودة في مصر، أعلى نسبة شباب موجودة في مصر، ودي بفضل الله سبحانه وتعالى. فبالتالي البلد ديت لابد ان احنا نخلص عليه، نجيب عليها وطيه بمصالح الماركسيين، نضرب الكرسي في الكلوب. بس الكلام ده يكون ازاي بقى؟ لابد ان احنا نعمل خربطه هنا في البلد، نعمل فتن في البلد، نعمل مظاهرات وقلاقل وثورات، ونخلي الدنيا هنا عباره عن شعله من النار في مصر. فلما يضطرب الامن في مصر وتتدهور الاحوال الاجتماعيه والاقتصاديه وتتفسخ العلائق والعرى، هنا يمكن أن تدخل أمريكا في الشؤون المصرية تدخلا مباشرا، وتملي إرادتها، لا أقول على القيادة السياسية أبدا، تملي إرادتها على الشعب. وهذا لن يكون بإذن الله تعالى طالما فينا نفس ينبض. فبفضل الله تعالى لن تستطيع أمريكا ولا حلفاء أمريكا أن ينالوا منا بإذن الله تعالى، بفضل الله تعالى، طالما هناك مسجد يعمر به الشباب، وطالما هناك صلاة وقبلة، وطالما هناك قلب ينبض بالإيمان، فلن يستطيع هؤلاء الكفر المجرمون أن ينالوا من دين الله تعالى شيئا. لما كانت العراق محتلة من قبل الأمريكان، كانت الخطة كيفية سحب العملة الصعبة من مصر بالذات، لأنها من أخطر الدول على تحقيق مصالح أمريكا في المنطقة. لذا كان التفكير الأمريكي أنه لابد من إخضاع الاقتصاد المصري وجعله صاغرا أمام مظلة الحماية الأمريكية، ولن يكون ذلك إلا إذا تم تحطيم الاقتصاد المصري متمثلا في شفط العملة الصعبة التي هي عملة الاقتصاد الوطني المصري. عارفين مصطلح الشفط؟ بيشفط. أوضح كم الآن إن شاء الله. ولذا قامت أمريكا عن طريق عملائها، طبعا عملائها في العراق، بطبع كميات هائلة من الدينارات العراقية قيمة كل 10,000 من الملايين عدة آلاف من الجنيهات. سبحان الله، هذه الدنانير العراقية يتم جلبها من الخارج بالدولار، كما تقوم بعض البنوك الأمريكية ببيع هذه الدنانير بالدولار أيضا، مما يترتب عليه سحب وشفط الدولار من البلد لشراء هذه الدنانير التي يظن الناس أنها ستتحسن وتقوى كما فعل بالدينار الكويتي. ويستمر المسلسل هكذا، طبع أمريكا الورق لتبيعه لكبار التجار المصريين العارفين بالمخطط أو الغافلين. العارفين بالمخطط أو ليه؟ أو الغافلين مش عارفين بس بيعملوا، وفي هناك ناس عارف المخطط. تبيع أمريكا أو تطبع أمريكا الورق لتبيعه لكبار التجار المصريين بالدولار، فتأخذ أمريكا الدولار وتسحبه من البلاد، ولا يبقى لنا في مصر إلا أجولة الدينار العراقي، يطبعون دنانير عراقية ويأخذوا صدى إيه؟ الدولارات. يطبعوا دنانير ويأخذوا إيه؟ دولارات. يحطوا عندنا دنانير ويشحطوا عندنا ده إيه؟ الدولارات. يحطوا الدنانير ويشحطوا ليه؟ الدولارات. أظن كده الصوت بدأ تطحش كده؟ بدأ تطب. ثم أقول بعد ذلك، حيث باع كثير من الناس مساكنهم وسياراتهم ليشتروا هذه العملة، بل ترك بعض التجار تجاراتهم في الأجهزة والأثاث والقماش ليتجروا في هذه العملة، بل تعدى الأمر إلى أصحاب المصانع والشركات، فبدل أن الاجتهاد في التجارة والتصنيع مما يعني تعميد الأيدي الباطلة عن العمل فتفتح البيوت ويسعد الناس ويعم الرخاء، اتجهوا إلى الربح السريع السهل. ده وضع الناس. طيب، ثم بعد ذلك عندما تنتهي التمثيلية يعلن أن الدينار العراقي لا قيمة له وتم تغييره. ماشي؟ لا قيمة لهذا الدينار وتم تغييره. وعندها تكون هذه الأجولة شوالات من الدينار العراقي لا قيمة لها، مما يعني خراب بيوت وشركات ومصانع ومؤسسات المصريين، مما يعني الكساد التام، مما يعني الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي لا تقوم مصر بعدها. يعني كده الوضع كده أخواني، ده الوضع داخليا وخارجيا، وده القصة كلها على بعضها. وزي ما يحصل يعني بعد شوية نفس القصة ده تحصل مع مين؟ مع الجنيه السوداني، ونفس القصة برضه تحصل مع ايه؟ مع الدينار الليبي، عشان لو لسه في شوية دولارات في البلد ايه برضك ايه يشمطوها عن هذا الطريق. لذا بعد ده كله بقى، لذا فإذا كان الواقع بهذه الصورة والتخطيط مصورا بهذا الشكل، فإن الاتجار في هذه العملة العراقية يعد حرام، لأنه مفض إلى تحطيم وضياع أموال المسلمين، وهذا حرام، حيث إن الضرر متحقق. الضرر متحقق، مش مضمون بس، متحقق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الفقهية تنص على أن الضرر يزال، وعلى هذا جرت الفتوى في كل عصور المسلمين. فقد أفتى العز ابن عبد السلام بحرمة بيع السلاح في سواحل الشام، بل ذهب إلى ما هو أعظم من الحرمة إذا علم البائع أن مشتري السلاح من الصليبيين. ولا يخف أن الأمر بهذه الصورة المرسومة يؤدي إلى تقوية الدولار الأمريكي، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار واشتداد شوكة أمريكا وضعف المسلمين اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. ومعاداة أعداء الله والدين ومقاطعتهم واجب شرعا. أيضا ده يعني سبب الضرر يكون هذا حرام. أيضا ما كان سببا أو ذريعة إلى حرام فهو حرام، دي قاعدة أصولية، ما كان سببا أو ذريعة إلى حرام فهو حرام. فتحرم كل صور المشاركة أو المعاونة في تجارة هذه العملة. ده خلاصة ما انتهيت إليه، وأظن أن هذا بحث يعني بسيط، ولكن كان لابد منه في هذا المقام، كان لابد منه في هذا المقام. والمقصود من أجل ذلك أن أطلعكم على ما انتهيت إليه، وأنا في انتظار الردود الرسمية من الجهات الرسمية كما قلت لكم، دار الإفتاء والأزهر ودار الفتوى بالسعودية، في انتظار أجوبة وردود هذه الجهات الرسمية. وأيضا لقصد آخر، حتى تعلموا عمليا أن السلفي لابد أن يكون ملما بماذا؟ بواقع. لابد الإنسان يكون عارف الواقع بتاعه وفاهم الواقع بتاعه. أكتفي بذلك القدر إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. وأرى أمامي أسئلة كثيرة، يعني لو قمنا بالإجابة عنها سنأخذ وقتا طويلا، ولكن نجعلها لمقام آخر في هذا الأسبوع إن شاء الله. لو في أي سؤال شافوي في هذه النقطة سريعا لا بأس. اللي بيدخل قناة السويس بيدفع بالدولار، وقناة السويس دخلها في السنة بيزيد عن عدة مليارات من الدولارات، بيزيد عن مليار ونص دخل قناة السويس من الدولارات كل سنة. ولكن بقى في هناك المكافآت والحوافز والبدلات، وهناك يعني بدل التعب وبدل البدل والبدل مساعد عن البدل، ده كله موجود. الشيخ نشأت يعني نسأل الله تعالى أن يحفظه، آخر معلومات منذ أيام أنه بخير ولكنه مريض مرضا شديدا، فنسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين. لا، ليس بيع غرر، لأن البيع الغرر بيع شيء مجهول، لكن فين الجهال؟ ها؟ تم قيمة الجنيه المصري برضك مجهول. المسألة مش بالقيمة. أنت الآن أنت بتشتري 50 مليون دينار عراقي، عارف قيمته، عارف دول 50 مليون دينار، فالعين معروف قبلك إزاي. لكن يبقى غرر إمتى؟ لو جبت لك دنانير مكشوشة خبالك إزاي، أو لو قلت لك دي دنانير كويتية وانت متش عارف عشان تراجل أمي، لانت عارف لا كويتي ولا أي حاجة، وطلعت دنانير إيه؟ عراقية. يعني لو اشتريت الدنانير دي كويتية وطلعت دنانير عراقية، وطبر ده بقى إيه؟ غرر نتيجة جهال. لكن جهال أنا مش موجود، نتكلم في الآتي، يعني في اللي جاي بقى، في اللي جاي هذه المسألة بد من توقفها، لا يبيع ولا يشير لأي حاجة، لو ما حاجة بتفضل معه خلاص إن شاء الله. أنا أظن بعد العرض ده مش هقدر أقوله تاني، ما تجريتش تدل لي منع أصلا تجار في الدينار، تمنعها هبيجيبهم هناك لأنهم منعين. الدينار العراقي في الكويت لا قيمة له، ما هو سمحه بأمريكا عشان من اللي يشتريه؟ اللي يشتري المغفلين، يشتري المغفلين اللي بيعيش لأنه وراء الوهم، ودول غالبا هو منهم السذاج من المسلمين. لكن في واحد امريكي بيفهم كده ونيور هيرضى يشتريه؟ ابدا. نعم، ده غير مصرح بالاجابه عن هذا السؤال. من الحاجات الظريفه، انا كان يعني لي قريب كان في الخارج وطلب مني ان اعمل الاجازه بتاعته، والكلام ده كان في السنه الماضيه. فمثلا مطلوب بتروح التامينات والمعاشات بيحددوا لك المبلغ بالايه؟ بالمصري، بتدفعه بالمصري، بس مش بتدفعه بالمصري، بتدفعه بالايه؟ بالدولار. فالمبلغ ده بتقوم راح فين؟ في البنك، بيعمل لك حسبه كده ويحوله لك لايه؟ للدولار. فبيحاسبك ان سعر الدولار ب 386 قرش البنك، بينما كان بره ب 4 جنيه و30 قرش. فقلت البنك ازاي تحاسبوني على الدولار ب 83 قرش بينما بره ب 34 قرش؟ طب ما فيش عندكم دولارات؟ لا، احنا ما بنديش دولارات، احنا بنايه؟ بنشتري بس، احنا ايه؟ بناخد بس، لكن بنديش. يعني من ذلك ان البنوك ما بتديش دولارات بقى عدة سنوات، بقى عدة سنوات. سؤالك لازال قائما، بس برضك اجاباتي لازالت قائمه. نعم، تفضل. المقاطعه في الجزئيه دي ما توسعليش مفهوم المقاطعه. نعم، غالبا غالبا هي بيقول العملاء، يعني يشوف بقى مثلا الافران والحاجات دي كلها، يجهزوا الافران عشان يولعوا في الحاجات دي، شويه قشر بسط. يعني اللي عنده مثلا 50-60 مليون عنده شويه قشر بسط، ما فيش عندي حاجه زي كده والله. نعم، والله دي بقى مساله بقى محتاجه الى فتوى اخرى، الى اجتهاد اخر. انا بس بوصف المساله، لكن ايه البديل بقى؟ ايه الحل؟ طب دلوقتي واحد مثلا، واحد باع العماره بتاعته واشترى 50 مليون وعنهم عنده، يعمل ايه في الملايين ديت؟ هل يبيعهم تاني ولا يعينهم؟ دي مسألة ليس عندي فيها فتوى الآن. نعم، لا قيمة له، لا قيمة له هناك، لا قيمة له هناك. ولذلك الإدارة الأمريكية بتدي الموظفين اللي متعينين من قبلها بماذا؟ بالدولار. وتذكروا أنهم لما طلبوا ناس أفراد أمن في العراق كان راح بكم؟ لما طلبوا هنا اللي عاوز يطلع من مصر هنا يشتغل في الأمن هناك في السعودية، في العراق، كان مرتب بالدولار ولا بالدينار؟ بالدولار، فهمني؟ بالدولار. إذا كان في مصر، هنا في موظفين هنا في مصر بياخذوا مرتبتهم بالدولار غير الحلال، في هنا ناس بياخذوا مرتبتهم بالدولار. في بعض الأماكن اللي هي السياحية هنا في مصر، الرجل اللي هو بيسوق الجحش بيركب الحمار عليه، بيقصد بيركب السائح عليه، فالسائح يجي يديله جنيه مصري يقول له سوري، يقول له دولار، خد بالك ازاي، يقول له وان دولار، عاوز دولار، لكن تضحك كده دي تديلي جنيه. ممكن نزله بديل، بس هو البديل لان هذا الكلام قبل ما امريكا تخش العراق كان في هناك تصور، وانا قرات هذا تحليل، ان امريكا في نيتها تعمل عمله تجمع بين الدولار وبين الدينار. احنا بنتكلم في الاتي، بنتكلم في الاتي، اللي فات ما انا هتكلم فيه، دلوقتي بنتكلم من الان. يعني دلوقتي انفر كل صور التجارة والمعاملات يتم ايه؟ يتم وقفها لغاية لما نشوف ايه اللي حصل بعد كده. غلط، غلط طبعا، غلط. لان يا اخواني، استبدال العملة الدولارية بعملة الجنيه عند دفع الرسوم السفن المرة بقناة السويس، في ظل الأجواء الاقتصادية المبهدلة دي غلط، يبقى قرار غلط، يبقى احنا اللي بنخسر لأن قيمة الجنيه بتنزل. احنا عشان ننشط الجنيه لابد نقوم بمجموعة من القرارات المهمة، يبقى دي من القرارات، ما يكونش هو القرار الوحيد لوحده. حق لكم والله أنت حزنا والله، جزاكم الله خيرا. نعم نعم، السعودية منع دخول العملة دي أصلا، منع دخولها أصلا. وهنا في مصر جالي اليوم خبر بس لسه ما قريتوش، إن مصر أيضا جرمت الاتجار في هذه العملة، يعني بدأ يدخلوها من الحاجات المحرمة، يعني كان لسه من النهاردة. وعلى فكرة أصل الكلام ده موجود منذ حوالي 10 أيام، والكتابة تمت يوم 3 الماضي، كانت هذا الورق. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.